بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فهذا هو مجلس الختم للتعليق على كتاب عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على باب الفرائض. بالنسبة للأسئلة سأجيب عنها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام عبد الغني المقدسي أنه قال في كتابه العمدة في الأحكام: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية
طبعا نعم، طبعا هذا الحديث نصف الفرائض، هذا الحديث يشكل تقريبا نصف الفرائض. نعم.
قال: وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فيه فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، يتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء.
هذا استدل به يعني كثير من السلف على جواز بيع عقار مكة وشرائها، لأنها محل خلاف هل يجوز في البيع لدور مكة أو لا. في خلاف مشهور جدا بين السلف، انظر في المغني وفي مجموع الفتاوى وابن القيم الفتح، حتى كان من الطائفة الذين لا يرون هؤلاء من العلماء لا يرون بيع رباعها ولا يعني دورها ولا عقارها. منهم الثوري كان يقول له الرجل الأجرة اللي هو ساكن عنده، قال الأجرة كل يوم يقول له الأجرة، قال غدا غدا، يقصد يوم القيامة. فلما جاء آخر يوم خرج في الليل وتركه حتى لا يؤثمه يعني بأخذ هذا. وعلى كل حال هذا هو متأول، ولا هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ترك لنا عقيل من رباع. إلا أن الجميع مجمع على أنه لا يجوز بيع مشاعرها، بيع مشاعرها اللي هو المسجد الحرام والمنى ومزدلفة، ما يجوز يعني البيع فيها والشراء يعني أراضيها وعقارها. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بيرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وهدي لها.
أنا عندي عتقت، واللي عندك هو الصواب، بالضرب عتق يعتق. نعم. وأهدي لها لحم،
وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت.
وأدم أحسن،
فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق.
هذا بالنسبة لآل البيت، في فرق بين موالي أزواجه وموالي آل البيت أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم كما تعرفون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موالي الزوجات أمهات المؤمنين لا. ولهذا أكل منها وهي صدقة، قال: لنا منها هدية. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه فيها مسألة لطيفة عندنا في الفقه، وهي مسائل التحولات. مسائل التحولات، انظروا كيف انقلب من كونه صدقة إلى كونه هدية وأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو مات إنسان يعني وله هو مرابي وله ولد صالح، ليس له أن يعني إلا إذا أراد أن يترك المال كيفه، لكن شرعا يجوز له الميراث. هذا من التحولات، تتحول الأموال، خلاص تحول مالكها. ولهذا لو كان الأب يعرضها للبيع عندها راضي، وهو عرضها للبيع فانتقلت بالملك إلى من؟ إلى ذريته، ما تجب عليهم الزكاة. لاحظتم في هذه الأراضي لماذا؟ من أول أموال التحولات يا شيخ، حكاه الموفق عن عامة السلف، قال: إلا قولا يحكى، أظنه قال عن قتاده وطاووس أو شيء من هذا القبيل. وكذلك في الجهاد، في الجهاد الآن أموال الكفار أموال فيها نجاسات ودنس وفيها محرمات تعرفون، فحلت للمسلمين أليس كذلك؟ بل ليس حلت للمسلمين فقط، بل إن هذه الأمة خصت بإحلالها ولا لا؟ كما جاء في خمس وحلت لنا الغنائم، بل فوق ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل إيش؟ رمحي، فصارت من رزق الأنبياء يا شيخ، من أحل بل من أحسن رزق الأنبياء. هذه كلها تسمى عندنا مسائل التحولات، مسائل التحولات في الفقه. نعم، وهي مسائل عدة، يعني لو واحد جمعها في الفقه كان تكون يعني طيبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال
لنا الأخ اللي أشغلنا بالأسئلة عن النكاح، ها يلا انبسط، هذا كتاب النكاح، دقق معنا في المسائل اللي نقولها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
الصوم الشرعي، مو الصوم اللي في النهار كله نايم وينام عن الصلاة وفي الليل يقعد على يعني الموسيقى والمسلسلات والأشياء التافهة، هذا ما هو بصوم شرعي يا شيخ. الصوم الشرعي هو الذي يكون موافق للكتاب والسنة بالعبادة والصلاة وإقامة الفرائض وأداء الواجبات. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه،
هذا فيه التنبيه جدا، هذه الحديث فيها التنبيه على أن الإنسان الذي يزيد على الشرع يأثم يا شيخ، ما يؤجر يا شيخ، يجب أن ينتبه الإنسان لهذا. ولهذا ليس لك إلا اتباع السنة، حتى لو ظننت أن هذا أفضل في الأجر ليس لك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر بهذا المثل الذي سأذكره لك. صلاة المغرب اللي صليناها كم يا شيخ؟ ثلاث بيجمع المسلمين ولا لا؟ واحد يقول: لا والله بزيد ركعة أكثر أجر يا شيخ، يصلح هذا؟ لا يجوز بيجمع أهل العلم. ليس كل زيادة تظنها تؤجر عليها، لا، تريد الخير اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء الناس من الصحابة رضي الله عنهم ظنوا لحماستهم، وشوف كيف الله عز وجل جعل هؤلاء الأخيار والصالحين يقعون في هذا الخطأ حتى يكون سببا للتشريع. فهؤلاء رضي الله عنهم من حماسهم ماذا فعلوا؟ قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، لكن حنا ما نتزوج النساء ولا نأكل اللحم ولا نصوم ولا. فقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فائدة بعثة الرسل إلا القدوة. ولهذا قال لعبد الله بن عمرو في الحديث الذي قال لما قال له: يا رسول الله إني أقوى أن أصوم كل يوم، قال: لا صوم فوق صوم داود. وفي الرواية الثانية في الصحيح قال: لا صام من صام الأبد. يعني ما كتب له شيء، نسأل الله العافية. هذا الإنسان اللي يظن أنه يؤجر قد يؤزر، نسأل الله العافية. وإن كان حصل من بعض السلف يعني التأول لمثل هذا، القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمفلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة.
حيبة يعني حالة. نعم،
قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
ما شاء الله. هذا يعني قوله هنا سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني سقيت ماء في جهنم بسبب ماذا؟ اعتاقي لثويبة. لما جاء عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وولد له النبي صلى الله عليه وسلم فرح أبو لهب لأنه شقيقه، فرح، ماذا فعل؟ أعتق الخادمة اللي جابت لها الخبر فسقي بها. فهل ينفع الكافر هذا في النار أو لا ينفعه؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وقد أشار الحافظ رحمه الله يعني إلى أن بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن الكافر ينفعه، لكن يشبه والله أعلم أن هذا أمر خاص به ليس لكل أحد، لأن الله تبارك وتعالى قال في آيات كثيرة: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة في وزنا، وأشبه ذلك من النصوص. فيشبه الله أعلم كذلك، ويدل على ذلك القرينة أن هذا لم يكن في غيره. لو تتبع في حديث السنة ما نلقى هذا في هذه الصورة في غيره، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا أخص مما قاله بعض شراح الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله،
يعني عفوا، شو حديث ابن جدعان الذي الصحيح اللي قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان وكان، وذكرت فضائله، قال: هو في النار. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف كل هذا ابن جدعان عجيب في سيرته، معليش أنا بناخذها العشر ثواني دي. من شدة إكرامه للضيف كان هو نفسه يخترع الصحاف الكبيرة ويركزها، حتى العجل اللي على خيله ولا على حماره ولا على دابته يأخذ منها ويمشي من شدة الإكرام، ولا نفعه بشيء. تظن أن لا إله إلا الله سهلة؟ شيء يعني الله عز وجل قطع ذلك دون الناس إلا بلا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وعلى الصحيح حتى لو كان بينهما يعني صداق صوري، هذا تحيل على ذلك، كان يعطيه مثلا 10 وهذا يعطيه 10، لاحظتم هذا ما بينهم شيء، لاحظتم الحيلة هذه. المهم أي تحيل على ترك المهر يخرجه عن الزيجة الصحيحة أو النكاح الصحيح. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريد
يعني أن اللي أنتم خابرين هذا صغير يعني له رضي الله عنه. نعم، هذا تقصد هذا المعنى. تبسم لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين؟ نعم.
فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر.
لماذا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ لماذا؟ لقطع الحيلة يا شيخ. ولذلك أجمع العلماء على ذلك إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن مسيب، كأنه ما بلغه هذا الحديث، أنه أجاز مجرد العقد حتى تحل لزوجها الأول. لاحظتم هذا؟ وسعيد على جلالته سبحان الله قال بهذا رحمه الله، كان الناس التابعين كلهم يتهيبون سعيد لجلالة علمه، وكان أقضية عمر عند سعيد مع أنه ما سمعها منه كلها، يعني ما سمع يعني، ولكن مع ذلك لهيبته اغتفر العلماء لجلالته. فهذا رضي الله عنه ورحمه سعيد كان يرى أن مجرد العقد، لأنه ظاهر القرآن: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الجمهور يقولون النكاح هو العقد في هذا الموضع، لا، هو هذا ذوق العسيلة، لابد أن يطأها ويكون من غير تواطؤ. العلماء يشترطون أن يكون من غير تواطؤ. نعم.
قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد من الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
لم يضره الشيطان أبدا. نعم. وعن عقبة
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن أبي وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
نعم.
قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث استدل به على جواز لبس الخاتم مطلقا من ذهب إلى هذا، وقوي. وقوله هنا: زوجتكها بما معك من القرآن، هذا في دليل على جواز كون المهر منفعة. ولكن هل ذلك هذا عند عدم الوجدان، يعني عند فقد المهر؟ هذا هو الظاهر. دليل ما قبله في أوله، قال: التمس. لئن قال له: التمس ولو خاتم من حديد، ما وجد. فلذلك الإجازة مطلقا في المنفعة هو خلاف قول جمهور السلف، وإن جوزه بعض السلف، لكن هو محل نظر والله أعلم تجويزه مطلقا. لماذا؟ لأن صورة الحديث ليس إجازته مطلقا بلا شك. فأيضا حتى لا يتساهل الناس في أمر المهر فيظلمون المرأة، ليس كذلك؟ يصير لبو يعني ما هو مبالي فيبخس حق ضعيفة. وأحيانا لا، يكون الأب غير موجود، العم يتخلص بس يفتك من هالبنت اللي عنده في البيت، لاحظتم هذا؟ فيفعل هذا. وهذا كله يعني حصلت حوادث كثيرة في القضاء يعني تشعر بذلك. فيشبه والله أعلم أن يكون من حفظ حق المرأة أنه لا يجوز كون المهر منفعة إلا عند عدم الوجدان، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران.
ردع زعفران يعني أثر زعفران. على كل حال هذه اللفظة أنا ما رأيتها في الصحيحين، الله أعلم، لكن على كل حال يعني معناها في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل ما له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط.
هذه تسمى عند الفقهاء رحمه الله نفقة المبتوتة التي بتت خلاص انتهت، ثلاث استكمل الطلاق الثلاث، هل لها سكن؟ هل لها نفقه سكنة؟ المشهور من المذهب عندنا من المفردات أنه لا نفقة لها ولا سكنة. لماذا؟ لأنها مبتوتة يا شيخ، لأنها مبتوتة. وأبو حنيفة عكس، قال لا، لها النفقة والسكنة، وتوسط مالك والشافعي رحمهم الله، لكن الظاهر هو المشهور من المذهب. لماذا؟ لأننا نسألهم كلهم، نسأل الجمهور، نقول لهم: أنتم تلحقون به طلاق الزوج هذا، تلحقونها الطلاق لو طلقها زيادة؟ قالوا لا. قلنا: طيب ترث منه؟ قالوا لا. قلنا: كيف كانت زوجة هنا لها حق النفقة والسكن؟ يشبه والله أعلم يعني أن يكون لا نفقة لها وسكنة. وهذا على كل حال الصحابة رضي الله عنهم هم أنفسهم مختلفون يعني في هذه، وجرت قصة مع عمر ومع أم المؤمنين عائشة، ولا الحقيقة أن القول قولها هي، ليس قول عمر، يعني الظاهر هو قولها، هي صاحبة القصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حدة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكف رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما
ترجين، ما في حاجة، ترجين النكاح،
لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأس.
حتى لو كان في النعش يا شيخ، لو كان جالس مغسلينه في النعش قد حلت يا شيخ، يعني الله المستعان لو وضعت. نعم.
قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم.
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: توفي حميم لأمه،
هو أبو سفيان، جاء في رواية أنه أبوها أبو سفيان، يعني فدعت بصفرة، هذا يعني بعد ثلاثة أيام جاء هذا بيانه في الرواية الثانية. نعم.
توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحميم أي القرابة. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتف.
عصب يعني هو الثوب اللي يعصبونه هكذا، كان قديم يصنع في اليمن بهذا الشكل، لا زال يضعون عليه أحيانا طين وأحيانا يعني بعض النباتات اللي بس حتى تغير شكلها، يعني وهو ثوب عادي فيعصبونه، ثم بعد ذلك يطلع ثوب كأن الخرائط فيه، هذا قال له شكل جميل الآن، فيضعونه بهذا الشكل. فقال صلى الله عليه وسلم: ثوب عصب، يعني هذا، لأنه ثوب عادي. نعم. المقصود أنها تبتعد عن الزينة. نعم. ولا تكتحل ولا تمس طيبا. نعم.
ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار،
هذا من أنواع الطيب. نعم.
العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
فقال: ما معنى بالبعرة على رأس الحول؟ زينب ستفسره الآن رضي الله عنها. نعم.
فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.
يعني لو تأخذ مثلا حمامة مثلا ولا دجاجة، لأن فيها ريش زي ما عندهم أوراق كلينيكس ولا ما عندهم الأشياء هذه، هذه هي الصوف اللي عندهم الشعر هذا، فيأخذونه، يأخذون هذا الطير، هذا كان في الجاهلية، فيأخذون هذا وتفتض به المرأة، تنظف بها تحت وفوق، وتصير ما لمست الماء يا شيخ سنة حتى تشوف شكلها جنية، يعني إذا رأيت شكلها ترتع تخاف، والناس ما يقربونها، أحوال أحد يقربها حتى أهلها. هذا كان عادات سيئة في الجاهلية، ولهذا الإسلام هو دين العمل، ما هو دين الحزن. شوفوا يعني المرأة تجلس 3 أيام، قال إلا على زوج لو شاءت، ولكن مع ذلك تغتسل، تلبس ثيابها، تستقبل الناس في بيتها لو زاروها، ما في ما يمنع. نعم.
قال ثم تخرج فتعطى بعرة فتربي بها ثم تراجع بعد ما شاءت.
طبعا هذا شيء من اعتقاداتهم، بعرة هذه أجلكم الله، البعرة هذا البهائم ترمي به هكذا بس. نعم.
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد
هذه الصورة جعلت بعض العلماء فيه تجويز للزوج في هذه الصورة، أنه يعني غير مسألة الملاعنة، أنه يضيق عليها حتى تختلع منه، وهذا القول قوي، قد يعني ذهب إليه كثير من السلف. بسبب ماذا؟ بسبب أنه سيتضيع عليه زوجته ويضيع عليه ماله هو اللي أنفق عليها، ليس كذلك؟ فمنها هنا جوز يعني كثير، أو جمع من أهل العلم والله أعلم هذا له. نعم. وإذا أراد أن يلاعن المحكمة أمامه، ولا يلاعن إلا الزوج. أما بالنسبة للعكس المرأة لا، لأن فيه انتفاء الولد بالنسبة لها. نعم. له. نعم.
قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه. فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد،
بدأ بالرجل، لأن يعني في الدعاوى يبتدأ بالمدعي، أليس كذلك؟ هذا هو السبب. فبدأ بالرجل، شوف الراوي فقيه نص على هذا. نعم. فشهد،
قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
طيب ماشي، فيها القراءتين، أنا عندي 4 وعندك 4، يعني لا بأس. نعم.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
أنا عندي عكسك، والخامسة يا لا بأس، كلها صحيحة. طيب، هو على كل حال يعني حفص بس هو اللي نصر، ما في أحد من القراء، لكن هذه فيها لطيفة اللي عندنا من الإخوة أصحاب القراءات هذه. والخامسة ها اللعنة الله عليه، أن لعنة الله عليه كذا، أن لعنة الله عليه ما في شيء، لكن أن لعنة الله عليه هذه فيها الغنة في اللام والراء، الغنة في اللام مع اختلاف القراءة، لأن أنا رأيتها في بعض كتب القراءة، بعض الكتب القراءة المتأخرة ما هي موجودة هذه، هي على قراءة نافع يكون فيها غنة يا شيخ، غنة في اللام من طريق الطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه رضي الله عنه أن رجلا
انظروا إلى مسألة اللعان، كيف يعني ليس للزوج استحقاق، لماذا؟ لأنه قام باللعان، قال: بما استمتعت من فرجها. لكن لو خالع شوفوا صورة المال هنا في اللعان، وصورة أخذ الزوج اللعان حين تكون زوجته هي التي تطلب هذا، أليس كذلك؟ شوف الفرق بينهما، كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فمن ها هنا قال بعض أهل العلم إنه إذا حصل ذلك ولا يريد أن يلاعنها لا يطلقها، يأخذ حقه منها. بماذا؟ بين أن يضيق عليها حتى تختلع منه فيرجع إليه ماله، فيكون له استحقاق. فرق بين صورة المالين. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال
هذا في دلالة عند الجمهور العلماء على أن التعريض بالقذف ليس بقذف. لاحظتم هذا؟ لأنه جاي هو شيبي، ماذا يريد بهذا الكلام؟ هو أبيض ها، وزوجته بيضة، ولده غلاما كالليل. هذا منين طلع؟ هو ما يدري، هو ما يعرف مسألة الجينات والكروموسومات هذه، ما يدري عنها. فقال له، شبه له الأمر في العملية هذه اللي معروفة عند أهل الطب اللي هو الجينات والكروموسومات، أنها تنتقل من جيل إلى جيل حتى تلقى إخوة. وأنا قد رأيت هذا، رأيت توأم اثنين، واحد مثلها لونها الساعة والثاني أبيض، ورأيت مرة إخوة أظنهم 5 أو 6، واحد منهم ما يشبههم أبد وأسود، والبقية ما شاء الله. فهي هي هذه الشبه يأتي من الأجيال، من أجيال، من جد ثالث ولا رابع ولا هل العبيد هذا، هل الأسمراني هذا، هذا جاي من جايين شو يسمونه هذا، من الجيل الخامس أو السادس، جاي إلى أن وصل بأمر الله إلى هذه الرحم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها
احتياطا فقط بالنسبة لي، يعني سودة يعني لأجل الاحتياط فقط. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لا، وقال: لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
إلا كفر يعني كفر العمل وليس كفر الاعتقاد المخرج من الملة كما بيّنه العلماء. نعم.
ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا من الكفر أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم. نعم. وللبخاري نحوه.
نعم. وهذا جمهور السلف لا يرون أن هذا على ظاهره، اللي هو من قال الرجل يا كافر، يعني لأنهم يرون أنه متأول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة في بيان ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته. قال: قال أذني له، فإنه
أذني له كما تقرأ في القرآن إلا إذا وصلتها، فقال أذني. نعم.
قال: قال أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من رضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، أذني له. تربت يمينك أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
يعني الرضاعة المحرمة ما كان الطفل ينتفع بهذا، وهذا ما دون الحولين كما قال الله عز وجل في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رضاعة إلا من المجاعة، يعني ما بين الحولين، فإنما الرضاعة من المجاعة. لكن هذا الحديث استدل به من قال إنه يعني لا يحرم قليل الرضاع وكثيره. وبالمناسبة ترى قد اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم في القدر الذي يكون به الرضاعة، هل هو القليل والكثير؟ وهذا قول جماعة من الصحابة، واختارها البخاري، وأحد الروايتين عندنا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا بوب عليه البخاري باب ما يحل من ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره في الصحيح. المهم على كل حال، هذه هل هو القليل أو الكثير، أو يكون 5 رضعات أو 10 أو 3، هذه كلها أقوال لأهل العلم من السلف والأئمة. والذين قالوا بأنه لا يحرم قليل الرضاع أخذوه من هذا الحديث، لأن كلمة المجاعة تدل على أنه لا بد أن يكون إيش، قليل ولا كثير؟ كثير يا شيخ. أنت جوعان تأكل قليل ولا كثير يا شيخ؟ تأكل كثير يا شيخ. ولكن الحقيقة هذا يعني ليس يعني بذاك الصراحة، يعني هو ظاهر لكن ليس بصريح، لكن يقويه أول الحديث. انظروا في أول الحديث قال: انظرنا من إخوانكن، وتغير وجهه، يعني مو مجرد أنها رضعه وخلاص صار، قال: انظرنا من، يعني كيف تكون الرضاعة، كيف رضع، ولا يكون كذلك التنبيه إلى هذا إلا أن يكون كثير شيء. ولأجل ذلك جاء في الصحيح في قصة عائشة أنها كانت تتلى من القرآن 10 رضعات، فنسخنا إلى 5 رضعات وحرمنا، كما هو المشهور المذهب في عندنا. وعلى كل حال، يعني هذا فيه مسألة مهمة، يعني وهي أن الزوجة للأخوات، لأنها تحصل حوادث ما هي طيبة، أحيانا يكون أخ لها من الرضاعة مسافر ما شهد الزواج، فهذه حوادث حصلت، فالمرأة ماذا تفعل؟ يجي هو عقب الزواج مثلا بشهرين ولا ب5 أشهر، ويجي يسلم على أخته، يسلم ما لقى زوجها وجلس، فيدخل زوجها ويلقى هالمدوكر هذا الشاب اللي ما شاء الله، فيحصل في نفس الشيء. هذا الذي حصل في الحديث يا شيخ، لاحظتم هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير فقال لها: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه. فإذا هذه المرأة تزوجت وكان إخوانها من الرضاعة، يعني بعد الزواج ما جاءوها ولا ما يعرفهم زوجها، تقول له: والله اللي ترى لي آل فلان وآل فلان وآل فلان، ولا سيما بعض الناس يصير عندهم امرأة ما شاء الله مصنع ترضع لها 20 أسرة، مبارك الله فيها، أنا أعرف في نساء أدركتهن وأنا صغير ما شاء الله مربعة النص الحارة عندنا، فيها بركة، لأنها تكون أمه مريضة يا شيخ، تكون يعني أم هالوليد هذا مريضة، وهذه مسكينة توفيت وهذه حصل لها يعني حادث وهذه، فسبحان الله تأخذنا هذه رحمة الله للخلق سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا أنه ينبغي للمرأة أنها تقول لزوجها: والله أنا عندي فلانة، ترى بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، تراهم يعني إخواني من الرضاعة، حتى ما تحرجه في كما في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
أي يعني كيف وقد قيل هذا في الرواية الثانية في البخاري. هذا رواه البخاري أظن في 5 أو 6 مواضع، أولها باب الرحلة في المسألة النازلة في أول الصحيح، وذكر في كتاب الرضاعة باب شهادة المرأة، يعني لأن شهادة المرأة في أصح قولي العلماء المرضع كذلك في قول جمهور السلف لهذا الحديث، حديث عقبة بن عمرو عقبة بن الحارث رضي الله عنه. فإذا قيل إن هذه المرأة، يعني جاء في بعض الروايات أنها أنه عقبة كان يتشكك، يعني أن هذه كأنها عجوز، دي ما ندري مهذرية ولا مين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وهذه الكلمة مهمة يا شيخ، هي منهج حياة، انتبه لقالة الناس في الأمور المتعلقة بالأعراض، لاحظتم هذا؟ ولهذا في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعتكاف اللي قلناها، راح ويوم شاف 2 من الصحابة أسرعا ماذا قال؟ على رسلكما إنها صفية، لاحظتم هذا؟ هذا هنا تأتي هذه الأمور، الأمور الحساسة المتعلقة بمثل هذه الأمور، بأهلك، بأولادك، بأبويك، بعرضك، هذه انتبه لها، يعني كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فلهذا تركها عقبة، وفي ليلة في يوم الزواج يا شيخ قال له: هذه عقب ما زفت المرأة، أخطر ما يكون يا شيخ أن تجي هالعجوز دي عقب ما يجي سريد عيال 6 5 ولا لا. هذه طبعا حوادث تعرفون حصلت، القضاة يعرفون هذا. فلذلك الإنسان ينبغي لها أن ينتبه في مثل هذه الأمور، ولا سيما في زواج الأقارب ينتبه لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم بنت حمزة تنادي: يا عمي فتنا ولها علي، فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لي: علي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
نعم. لهذا عندنا في الحضانة تقدم الخالة لأنها منزلة الأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحلفون يكون قاتلكم أو صاحبكم؟
هذه القسامة، يعني يقتل قتيل في بين منطقتين مثلا، أو في حارة أناس أو في حيهم، وهم أعداؤه، أعداء هذا القتيل وقبيلته مثلا أو جماعته، هذه في الجملة صورة القسامة، وإلا يعني الحكم فيها مختلف بين الأئمة. ولذلك هنا بالمناسبة القسامة هذه تخالف قواعد القياس بالنسبة لأبواب القصاص والديات والحدود، تخالفها في يمكن 5 6 7 يعني أشكال، منها هذا التي ورد في الحديث: أتحلفون وتستحقون إيش؟ قاتلكم. تمام. بدأ بماذا؟ بأيمان المدعين يا شيخ. العادة أن الإنسان يدعي وخصمه هو الذي عليه اليمين، ليس كذلك؟ هذا لا، المدعي هو اللي بدأ باليمين، هذه أول مخالفة يا شيخ. وهنا قال: وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، يعني موجب الدم، موجب القسامة ما هو؟ موجب القسامة عندنا في المذهب الدم، يعني إذا حلفوا فعلا 50 منهم خلاص يأخذونه، يأخذون هذا الإنسان يقتلونه يفرمونه يحنطونه يسوون به اللي يبون، خلاص الدم هذا مول يعفون عنه. لكن هذا شو اسمه الشافعي رحمه الله يعني كان يرى أنه المال يعني وليس الدم. لماذا؟ بالمناسبة ترى الأئمة الأربعة كلهم يرى القسامة لكن يختلفون في توصيفها، وأبعدهم أبو حنيفة رحمه الله، لأن أبا حنيفة عنده الشيء إذا ما هو بين، هذه في قواعد القياس عنده في المذهب في مذهبي، الشيء إذا ما هو بين قدر الإمكان يروح يسحب التوصيف منه حتى يلزمه ماذا؟ يلزم دية أو تعويض أو أشبه ذلك، ولكن ما يكون الدم. لاحظتم هذا؟ المقصود على كل حال هم متفقون على القسامة لكن مختلفون في توصيفها وما الذي يلزم فيها، على الخلاف الطويل يعني في هذا. نعم.
فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا.
ولهذا في أحد رواة الحديث أبو قلابة كان أو عمر بن عبد العزيز لا يرى القسامة اللي هو أنه يستحق الدم، ومتردد هل يرسل إلى أمصار عنده مشكلة، وهي فعلا القسامة هذه مشكلة يا شيخ. فماذا كان عمر بن عبد العزيز يقول لما اجتمع الفقهاء عنده؟ قال لأبي قلابة، وأبو قلابة كان له رأي فقهي، تعرفون فقيه من أعظم فقهاء الإسلام من التابعين، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت في دمشق دار الخلافة، قال: أرأيت لو أن رجلا في آخر ملكك قتل رجلا ولم ترى ولم يخبرك أحد، أكنت تقيده؟ يعني تمسك الثاني ذو تذبحه لمجرد أنه قيل؟ قال: لا. لاحظتم الصورة ذي؟ هو يريد مسألة القسامة. ولهذا عمر بن عبد العزيز كان يتحرج من يعني القتل بالقسامة. والآثار في هذا على كل حال فيها أخبار كثيرة شوفوها عند ابن أبي شيبة. نعم.
فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث
هذا في دلالة على يمين الرد يقضى بها، لأنها رد اليمين على خصومة، وهذا هو أصح القولين يعني في مذهب أحمد وغيره، أن يمين الرد يقضى بها، ما حلفت احلف ان هذا لك، قال لما نرد اليمين للخصم خلاص ويستحقه او يبرأ حسب القضيه. نعم.
قال: وفي حديث
سعيد، وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في يمين الرد والنكول، هذه الايمان كلها على اشكالها في الطرق الحكميه، القاضي لا ينبغي له ان يقضي بين اثنين حتى يقرا الطرق الحكميه، انا انصحه لانه يهندس عقل القاضي، هذا الكتاب عظيم من أحسن الكتب على كثرتها التي كتبت في الأقضية، كتاب ابن القيم الطرق الحكمية، أنا أنصح للقاضي يعني أنه يقرر على القضاة تقريرا، كتاب عظيم رحمه الله ابن القيم. نعم.
قال: وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة.
أنا طيب، فوداه بمئة من، معليش احنا هالمسائل ذي حتى لو أخرناكم الليلة، لكن عندنا هنا يعني فوداه بمئة من إبل الصدقة، الشيء الذي لا نستطيع أن نضمن فيه إنسانا من الدماء أو المتلفات فمآلها إلى بيت المال، بيت المال وضع لأجل هالمشاكل ذي اللي ما نعرف فيها. والفقهاء رحمهم الله أنا لهم صور، لكن سأذكر صورة منقسمها إلى قسمين. الصورة هذه التي تسمى عند الفقهاء مسألة الدرب، الدرب تعرفون الدرب؟ عندنا في الحجاز يقولون زقاق، أو هنا فريج ولا لا، أو كيف يسمونه طريق، ها؟ لا العامية، ما نبي اللغة العربية، اللغة العربية أعرفها أنا،
سكة وطريق
أعرفها قبلك في هنا لأنها كلها كلمة عربية، في هنا وش يقولون في
سكة،
ها؟ سكة. تمام. هذا اللي في السكة وفي الدرب، ناس هربوا من شيء، زحام وكذا وهربوا من شيء، ثم انكشف الزحام عن رجل قتيل، على من ديته؟ لاحظوا الصورة ذي، هي هنا في هذا الحديث، هذا الحديث يفيدها. إن كان القوم محصورين كأن يكونوا باعة في سوق وعددهم 20-30 محصورين، فإنا نضمن هؤلاء كلهم، ديتها على هؤلاء كلهم يا شيخ، ولا واحد منهم اعترف، يضمنون كلهم يا شيخ. هذه صورة. صورة ثانية ألا يكونوا محصورين، مثل هل يكونون في تجمعات، مدري إيش هالتجمعات الكبيرة للناس، في سواء في خير ولا في شر، وانكشف الجمع عن قتيل، هذا ما صعب أننا نعرفه، وهل حاضرين 20,000-30,000-40,000 هؤلاء، ما أحد علم قال والله فلان، وحتى لو عرف ما يضبط شكله، يعني هذا واحد وطعهم عن الناس ولا يدري، لو قيل له من هو ما. هذه المسألة هي تأتينا هنا، أن يضمنه بيت المال، ولقوله هنا فوداه بمئة من إبل الصدقة، هذا مهمة بيت المال. طيب نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي، فأومت برأسها فأخذ اليهودي.
طبعا مالك رحمه الله أخذ بهذا، من قتلك؟ فلان. سكتت فلان فلان، يوم قالت فلان أومأت برأسها أن نعم. مالك أخذ بهذا أن القتيل لو في آخر رمق قال الذي قتلني فلان يقتل به، لاحظتم هذا؟ وقول مالك قوي ترى، ويدل على قول مالك قول الله تبارك وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فهذا الرجل القتيل الذي كان في زمن موسى أخذت البقرة على الأوصاف اللي تعرفون في قصة البقرة، فضرب به بعض أجزائها، ضرب به فحيي هذا الرجل، قيل له: من قتلك؟ قال: فلان. خلاص أخبر ومات، رجع ثانية. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، لاحظوا هذا. لكن الأئمة الثلاثة رحمه الله قولهم أقوى. لماذا؟ شوفوا الحديث، قال: فأخذ اليهودي فاعترف، صحيح؟ فهل أخذنا بقول المرأة ذي فقط؟ لا، الجمهور يقولون فاعترف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء أموال، دماء أناس وأموالهم في الجاهلية، ولا لا؟ هذا يكون فيه إشكال يا شيخ. فلذلك أحسن شيء أنه لا بد أن يكون الأمر بينا، مع أن كثير من أهل العلم يعلمون والقضاة يعلمون أن الإنسان في آخر رمق فيه ما يكون له أن يكذب، ما فيها في هاللحظات إلا الصدق. لاحظتم هذه الصورة؟ ما هو قاعد يسبحن ويسولف ويكذب، يعني هالإنسان الميت هو التفت الساق بالساق. الله المستعان، يرحمنا وإياكم برحمته. نعم.
قال: فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح،
أوضاح يعني حلي من فضة، هالخبيث هذا. نعم.
قال: فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
قوله رد رأسه بين حجرين، هذا فيه دليل لجمهور العلماء في القتل بالمثقل أنه عمد. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قاتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتير كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعبد شجرها ولا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إبلاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة
وهذا تقدم لنا أمس في جواب أحد الإخوة في الحادث اللي حصل له، أن الغرة هي عشر دية أمه، وعشر دية الأم خمس من الإبل، إذا كانت مئة من الإبل الدية كاملة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، رمت إحداهما الأخرى بحجر كذا؟
نعم.
فرمت إحداهما الأخرى بحجر، هذا عمد ولا شبه عمد يا شيخ؟ شوفوا يعني الحديث: فقتلتها وما في بطنها، هذا عمد ولا خطأ ولا إيه ولا شبه عمد؟ ها؟ هذا يدل على أنها حجر صغير، ولا لو كان حجر كبير مثل ما قلنا في قصة اليهودي كان يكون عمدا يا شيخ. هذا نعم. طيب،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
هذا الحديث فيه يعني دلالة على أنها أن ذلك شبه عمد، وقد جاء هذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليها جعل العاقلة يعني هي التي تحمل الدية، وتعرفون أنتم لو كان عمدا فلا تتحمل العاقلة الدية بالإجماع، إنما تحمل العاقلة غير العمد. هذا كلها تدل على أن هذه الحادثة لأن أنه حجر صغير. نعم.
قال: فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان.
نعم.
من أجل سجعه الذي سجع. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
لماذا لا دية له؟ ها؟ لأنه تلف بجناية نفسه يا شيخ، ولهذا قال له: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني تبيه يكمل يعني قضمه ليدك حتى يقطعها، يده حتى تقطعها، لا دية لك. نعم.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة.
أحسنت. يعني كم بقي على الإقامة؟
تمام.
طيب إذن نقف على كتاب الحدود ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.